بسم الله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه من والاه. قال المصنف رحمه الله: ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح. وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص دورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أولى وأشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ذكر المؤلف رحمه الله في هذه الأبيات مذهب المرجئة الذين يلعبون بدين الله ويلون أعناق الأدلة، كما أشار المؤلف رحمه الله: ألا إنما المرجئة بالدين يلعبوا. ثم قرر اعتقاد أهل السنة في الإيمان، وأنه قول وعمل واعتقاد، وينقص ويزيد بالطاعة. قد حذر المؤلف رحمه الله من قبل من مذهب الخوارج، ثم ثنى بمذهب المرجئة، وهذا تحذير منه لهذا المذهب الخبيث، فأنهم يتلاعبون بنصوص الشرع من أجل تصحيح مذهبهم الإرجائي. والإرجاء هو تأخير، معناه التأخير، وهو تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، تأخير الأعمال عن مسمى الإيمان، فالأعمال عندهم لا تدخل في الإيمان. وقد ذكر سفيان رحمه الله بن عيينة أن الإرجاء على وجهين: قوم أرجوا أمر علي وعثمان فقال فقد مضى أولئك، فأما المرجئة اليوم فهم قوم يقولون الإيمان قول بلا عمل، وهم طوائف كثر. ذكر ابن جرير رحمه الله: والمؤخر العمل والطاعة عن الإيمان مرجئهما عنهما، يعني مؤخر الأعمال عنهما وأخرجهما عن الإيمان. غير أن الأغلب من استعمال أهل المعرفة في مذاهب المختلفين في الديانات يطلقون هذا في من كان من قوله الإيمان قول بلا عمل، وفي من كان مذهبه الشرائع ليست من الإيمان، وإن الإيمان إنما هو تصديق بالقول دون العمل المصدق بوجوبه. قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وقت ظهور هذه الطائفة، فقال رحمه الله: ثم في أواخر عصر الصحابة حدثت القدرية في أواخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر وأمثاله من الصحابة، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. أما الجهمية فإنما حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر بن عبد العزيز رحمه الله. قد قال قتادة بن دعامة رحمه الله: إنما حدث الإرجاء بعد هزيمة ابن الأشعث، وكان أيوب بن أبي تميمة السختياني رحمه الله يقول: أنا أكبر من المرجئة، يعني أن المرجئة حدثت بعده. ولتلاعبهم كان أئمة السلف رحمهم الله يحذرون منهم ومن بدعتهم القبيحة، فكان بعضهم يقول: أنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من الأزارقة، يعني من الخوارج. وقد جاء أيضا عن يحيى بن أبي كثير وقتادة: ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء، وهو اعتقاد خبيث، كما قال شريك بن عبد الله القاضي رحمه الله: هم أخبث القوم. وكان الأئمة يحذرون منهم لما علموا من سوء طريقتهم، فقد كان الإمام أحمد رحمه الله يرى ويقول: تقربوا إلى الله ببغض الإرجاء، فإنه من أوثق الأعمال إلينا، بغض هؤلاء المرجئة لمخالفتهم لطريقة السلف في هذا الباب. كان سعيد بن جبير رحمه الله يقول: مثل المرجئة مثل الصابئين، وهو مذهب حادث كما تقدم من كلام أيوب رحمه الله. وهذه البدعة التي أعظم السلف والأئمة الكلام في أهلها وقالوا فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف، وكان الأئمة يحذرون أصحاب هذه المذاهب منه. فقد جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله إنه التقى مع ذر الهمداني المرجئ فقال له: ألا تستحي من رأي أنت أكبر منه، يعني في السن، وأن هذه البدعة إنما حدثت بعده. وكانوا كذلك يطردون من التبس بهذه البدعة. فكان إبراهيم النخعي رحمه الله يقول لمحمد بن السائب: لا تقربنا ما دمت على رأيك، يعني على الإرجاء، فلا تأتينا ولا تجالس معنا. بل كانوا لا يصلون على جنائز المرجئة حتى يحضرهم الغير وينزجروا ويتركهم أتباعهم لقبح هذه البدعة. وهم طوائف، منهم من يقول الإيمان هو معرفة القلب، وهم الجهمية، وعلى مذهبهم فإن فرعون عندهم مؤمن. ومنهم من يقول الإيمان هو النطق باللسان، وهم الكرامية، وعلى هذا المنافقين عندهم كذلك مؤمنون. وهؤلاء يرون إخراج الأعمال من الإيمان، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن المعاصي وأن العاصي إيمانه كإيمان أبر الناس، بل مثل إيمان جبريل عليه السلام. ولهذا حذر المؤلف رحمه الله من مذهب الخوارج ثم عاد إلى المرجئة فحذر منهم. أما أهل السنة فالإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ومن قال أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد خرج من الإرجاء كله أوله وآخره. قد قرن الإيمان بالعمل الصالح في مواضع من كتاب الله كثيرة، قول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان والإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها لا إله إلا الله والحياء من الإيمان. فالحياء من أعمال القلوب، ولا إله إلا الله من نطق اللسان، وإماطة الأذى من الأعمال. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى أن الإيمان يزيد وينقص، والأدلة كثيرة في هذا الباب، كقوله جل وعلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قول الله جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا. وكذلك قول الله جل وعلا: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. كذلك هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذا اعتقاد أهل السنة في باب الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا الذي دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه أئمة السلف رحمهم الله. ثم حذر المؤلف من آراء الرجال، لأن هذه البدع التي أشار إليها وغيرها إنما هي ناشئة عن اتباع آراء الرجال دون الكتاب والسنة. فحذر من اتباع الآراء، فقال: ودع عنك آراء الرجال، وعليك بالكتاب والسنة ومنهج السلف، فقول رسول الله أولى وأشرح. وهذا من تمام النصح في آخر هذه العقيدة، عدم التعصب لآراء الرجال، وأن المقدم هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف، وباقي الناس تعرض أقوالهم على هذا الميزان، فمن وافق قوله الكتاب والسنة فذلك، ومن خالف كلامه المنهج السلفي فمردود عليه قوله، وإن عظم شأنه فالميزان الذي يزن به أهل السنة هو الكتاب والسنة وليست آراء الرجال، فمن قال بها فاز ومن خالفها فقوله مردود عليه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يترك الشرع لقول شخص معظم في النفوس، فالشرع أعظم والخطأ وارد على كل أحد، فلا يجوز التعصب لقول ولا رأي مهما عظم قائله، كما ذكر ابن القيم رحمه الله. والتعصب للمذهب والطرائق والمشائخ وتفضيل بعضهم على بعض بالهوى والعصبية وكون منتسبا إليها فيدعو إلى ذلك ويعادي ويوالي عليه، هذه من دعوة الجاهلية، كما أنه ما ينبغي لأحد أن يحمله تحننه وحبه للشخص وموالاته أن ينتصب له بالباطل أو ينتصر له بالباطل مع ظهور الحق بدليله أمام عينيه، كما هو موجود اليوم عند كثير من الناس إلا من رحم الله، حتى أصبحوا يعظمون الأشخاص أكثر من الحق، فهذه دعوة جاهلية ظالمة. والعبرة إنما هو بالكتاب والسنة، فما زال أهل السنة رحمهم الله يحاربون هذه الظواهر الفاسدة وكتبوا فيها كثيرا، وما شيخ الإسلام كتبه ابن تيمية رحمه الله ابن القيم وغيرهما كثير، ومن آخرهم شيخنا الشيخ العلامة ربيع بن هادي في حربه على أهل الأهواء والبدع ذكر التعصب وألف فيه لقبحه ولسوء عاقبته، قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينصب كلاما لهم يوالي ويعادي عليه غير كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لا يجوز لأحد أن يجعل الأصل في الدين الشخص لشخص إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا لقول إلا لكتاب الله، ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد عليه على موافقته في القول والفعل فهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ومن مال مع صاحبه سواء كان على الحق معه أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله، هذا هو الأصل الذي عليه أهل السنة من قديم، ومن استبانت له سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يدعها لقول أحد من الناس، كما قال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان، بل الواجب اتباع الرسول، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وإن تطيعوه تهتدوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكان الأئمة رحمه الله يعظمون كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي، وعندما أصبح الناس يأخذون بآراء الأئمة قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، يذهبون لرأي الإمام سفيان مع جلالة قدر سفيان رحمه الله. فالأصل أن يكون الإنسان متبعا لكتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرجال تعرض أقوالهم على الكتاب والسنة، فما وافق قوله الحق أخذ بقوله لدليل دل عليه لا لقوله ولعظمته في النفوس. قال المؤلف رحمه الله عند قوله: ولا تكن من قوم تلاهوا بدينهم فتطعنوا في أهل الحديث وتقدحوا، هذه نصيحة من ابن أبي داود رحمه الله لمعرفة قدر أهل الحديث وما أعزهم الله به من نصرة دينه. وقال: ولا تكن من قوم يعني يتلاهون بالطعم في أهل الحديث، وهذه عادات أهل الأهواء والبدع، اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم هذه الحياة الدنيا، فأصبحوا يطعنون في أهل الحديث كالصوفية والرافضة وغيرهم من أهل الأهواء والبدع. الصوفية يأكلون ويدعون أنهم يعني يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلون ويشربون، وما أسكر القوم إلا القصع. وكذلك الروافض المدعي لمحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهم يطعنون أيضا في أهل الحديث، وكذلك جميع أصناف أهل البدع المعاصرة اليوم كلهم أجمعوا على بغض أهل الحديث، لأنهم هم الذين كشفوا عوارهم وبيّنوا ما عندهم من هذه القواعد والأصول الفاسدة. فأصبح الناس كلهم من يعني أهل الأهواء يذمون هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية التي حمت أو حمى الله جل وعلا بها الدين، كما قال الإمام الحاكم رحمه الله: والله لولا أهل الحديث لخطبت الزنادقة من على المنابر. فحفظ الله بهم هذا الدين وهم حراس الأرض، كما قال سفيان رحمه الله: الملائكة حراس السماء وأهل الحديث حراس الأرض. فهؤلاء هم حراس الأرض الذين حفظ الله بهم الدين، وحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظوا أحوال الرواة من جرح وتعديل وإرسال ووصل. هذا كله بفضل توفيق الله لهم، فحفظ الله بهم هذا الدين. لكن الذي يطعن في هؤلاء الناس إذا فقال فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، هذه صفات من؟ صفات القوم الذين تلاهوا بدينهم كما قال رحمه الله. ثم عرج في آخر بيت رحمه الله، قال: فإن إذا ما أنت اعتقدت هذا الاعتقاد، يعني ما أشار إليه المؤلف رحمه الله في أوائل أو في هذه العقيدة التي كتبها، إذا اعتقد الإنسان ما فيها قال: فأنت على خير تبيت وتصبح. نعم، من كان على عقيدة أهل الحديث، عقيدة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه على خير في هذه الدنيا وكذلك في الآخرة. هذا هو اعتقاد أهل السنة. فإذا صار الإنسان إنما هو على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية يعني أهل الحديث. فإذا كان الإنسان على طريقتهم واعتقادهم ولو لم يكن من أهل الحديث، أعني الكتبة المتتبعين لأسانيده، إنما المقصود كما قال شيخ الإسلام الذين هم على اعتقاد أهل الحديث. فإذا كان الإنسان على عقيدة أهل الحديث في الإيمان وفي مسائل الدين جميعا، فإنه لا شك أنه يحشر معهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: يحشر المرء مع من أحب. فإذا حشر الإنسان مع أهل الحديث وحملت هذا الدين، فإنه بلا شك كما قال المؤلف رحمه الله: يبيت ويصبح. نسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يثبتنا على الكتاب والسنة، كما نسأله أن ينفعنا بما علمنا وسمعنا. وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق على رسالة ابن أبي داود رحمه الله الحقيقية. نسأل الله جل وعلا أن يكون عمل متخالصا لوجهه ومتقبلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.